بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته في هذه الحلقة المباركة من كل مثل. اليوم معنا مثل عظيم جدا كلنا نحتاجه، المتكلم فضلا عن بعض السامعين أيها الأحبة، مثل من القرآن الكريم نتكلم فيه عن أقسام القلوب وعلاج القلوب وأمراض القلوب. الله تعالى ذكر مثل في القرآن الكريم، مثل بعض القلوب كالحجارة كقلبي أنا المقصر أو المقصير الأمثالي. سنعالج هذه الأمراض ونذكر كيف قست القلوب بسبب قسوة القلوب، سبب وعلاج هذه الأمور كلها سيذكرها معنا أخونا الشيخ طارق المحيد بالإمام الخطيب وزارة الأوقاف براشد. حياك الله معنا مجددا في هذه الحلقة المباركة. نتكلم اليوم عن آية في سورة البقرة أيضا، ونعود إلى سورة البقرة، كم فيها من آيات وحكم وعظات وأقسام من الأمثال في القرآن الكريم، وهي من أول أمثل. والآن ما زلنا نمشي إلى أمثال القرآن الكريم. شيخنا الحبيب حياك الله في هذا اللقاء.
الله يحييك بارك.
القلوب لها أقسام ولها علاج ولها طلاء ولها دواء ولها داء، كلها كلمة يسيرة قبل أن نأخذ هذا التقرير والفاصل البسيط. تفضل شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي أبو أنس، القلب مدير الجسم العام، والله عز وجل جعل هذا القلب أعظم عضلة وأخطر عضلة وأخطر جارحة، فيها أمران، أمر عضوي وأمر نفسي روحاني. أما الأمر العضوي تكفل الله عز وجل به، ما جعل الناس هم الذين يحركون قلوبهم بأيديهم، كأنه يقول للناس أما الناحية العضوية لا تنشغلوا بها، لكن كما ترون أهميتها بالنسبة لكم عضويا، بحيث لو توقف يموت الإنسان، فإن أهميته روحيا عند الله عز وجل لا تقل عن هذه الأهمية العضوية، لكنها بيدكم. الإرادات، الأحاسيس، العواطف، النوايا، كل ما يتعلق بما يحرك الإنسان من دوافع تعلق بهذا القلب، هذا موكل إلى الإنسان.
طيب شيخنا، ما ودك نحن نأخذ بس شرح الآية أو مفهوم الآية أو مثل الآية في القرآن،
ياريت
حتى يتبين للمشاهد الكريم
ياريت
كيف ياريت قست هذه القلوب. نسمع معكم هذه الآية ونرى معكم بعض هذه الجزئية في هذه الآية، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
سبحان الذي قست قلوبهم هؤلاء القوم ما زالوا بعيدين عن كتاب الله عز وجل. قبل أن نبدأ مع شيخنا الكريم في هذا اللقاء، هل الأمثال التي كانت من قبل التي ذكرت في الآية في نفسها في نفس الصورة لها علاقة بهذه الآية أم لا؟
سورة البقرة، حتى نعرف الأمثال التي فيها والأحكام والقصص، يجب أن نعرف أن سورة البقرة جاءت بمحاور رئيسية ومحاور جزئية. هذا الأمر يجب أن يجعله الإنسان نصب عينيه حينما يتعامل مع كل سور القرآن. أخي أبو أنس، سورة البقرة بالذات وهي من أعظم السور وفيها آيتان عظيمتان، فيها أعظم آية في كتاب الله وفيها خواتيم سورة البقرة، هذه السورة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، هذه السورة لها محاور رئيسية ثلاث. من خلال هذه المحاور الرئيسية الثلاث نعرف أن كل المحاور الجزئية في هذه السورة تخدم هذه المحاور الثلاث. كل المحاور سواء أحكام الصيام، الجهاد، الحج، النفقة، الربا، الدين، كل ما في هذه السورة من جزئيات القصص الأمثال تخدم هذه المحاور الثلاث. المحاور الرئيسية الثلاث التي عليها مدار سورة البقرة هي أولا نصر الله وكفايته للمؤمنين.
جميل.
الأمر الثاني تخذيل الكافرين. الأمر الثالث بيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأمثل وآكد ما يكون في إحياء الموتى، ولها تجد صور كثيرة في سورة البقرة تبين هذا الأمر، أو كالذي مر على قرية ربي أرني كيف تحيي الموتى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قال لهم الله موتوا فأحياهم. فإحياء الموتى من آكد ما يبين كمان قدرة الله عز وجل. الأمثال التي جاءت بهذا التسلسل، مثل المنافقين في بداية السورة، ثم البعوضة، ثم هنا قسوة قلوب بني إسرائيل، كل ذلك يخدم هذه المحاور، إما أن تصبها في مصب نفع الله للمؤمنين وكفايته لهم، أو تصبها في مصب خذلان الكافرين، ومنها هذه الآية، أو تكون فيما بين الاثنين، هداية للمؤمنين خذلان للكافرين، كما في آية إن الله لا يستحي أن يضرب ما مثلا ما بعوضة. فالمقصد أن هذه الآيات يقلبه الله عز وجل حتى تخدم هذه المحاور الرئيسية الثلاث.
نأخذها بعد تفصيل الشيخ الكريم الآن مثل قصة البقرة لبني إسرائيل.
نعم.
كيف طريقتها الآن، ولا كيف تفهم لدى البعض
قصة البقرة في سورة البقرة؟ قصة معروفة نذكرها على صورة الإجمال، لأن هذا المثل متعلق بهذه القصة. ذلك أن في بني إسرائيل مات رجل من بني إسرائيل، ووجدوا جثته في سبط آخر من أسباط بني إسرائيل، فاتهم أبناء عم هذا الرجل الميت هذا السبط الحي من
إيش السبط؟
السبط أسباط بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل.
جميل.
يرجعون إلى أبناء يعقوب أبناء إسرائيل الاثنى عشر. اتهموا ذلك السبط أنهم قتلوا، قال لا احنا موجود مقتول عندنا، ما هو هذا؟ المهم وصلوا إلى موسى عليه السلام، نريد أن نعرف من قتل هذا قتل هذا الرجل. كلم الكليم ربه فأوحى إليه سبحانه وتعالى أن يضربوا بقرة ويضربوا أن يقتلوا بقرة وأن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها. قال موسى لهم هذا الكلام، أخذوا أعطوا معاه في الكلام وناقشوا وجادل وماروا، حتى من طبقت الصفات ما زالوا يشددون على موسى حتى شدد الله عليهم، فمن طبقت هذه الصفات إلا على بقرة واحدة طلب صاحبها وزنها ذهبا، ثم ذبحت وضرب به هذا الميت، فقام فأشار إلى ابن أخيه وقال فلان قتلني، ثم رجع ميتا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فعرفوا أن القاتل ابن أخيه، طمع بالورث، كان وريثه الوحيد، طمع واستعجل هذا الأمر، والقاعدة المعروفة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الأمر من أعظم الآيات الدالة على صدق موسى عليه السلام وعلى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى.
المقابل قوم بنو إسرائيل لما جادر موسى عليه السلام، ما لونها، ما صفتها، ما كذا ما كذا.
نعم.
الأسئلة هذه يعني يستنتج منها أن الواحد ما يتشدد أو يشدد فيشدد الله تعالى عليه.
لا شك.
إيش المثال فيها الآن؟
قال صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائل علميائهم.
الواحد يقول أنا بسأل، أنا من حقي أنا أسأل حتى أعلم أن هذا حلال ولا حرام.
إذا كان
أنا يعني بكون دقيق حتى أكون حرص، لكن هل الحرص الزائد يكون سبب في ضياع الإنسان؟
إذا عرف الإنسان أنه عنده من المعلومات في هذه العبادة ما يعني يؤجر به عند الله عز وجل أو يؤدي المراد منه، فهذا يكفيه ما عنده من العلم ويكفيه ما يعبد الله عز وجل. ليس المقام مقام طالب العلم، طالب العلم لا يكتفي فقط بالقول الراجح، طالب العلم يجب أن يعرف الأقوال الثانية، أدلتهم، مناقشتها، هذا مقام وقام تعيين.
نتكلم عن للعامة.
العامة. العامة.
إذا كان. لسكم مثل بني إسرائيل. تقدر تسأل ما لونها.
خلاص. سأبين متى يكون السؤال مذموما. السؤال يكون ممدوحا حينما يريد الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله عز وجل بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جميل.
أما السؤال المذموم هو السؤال المتكلف الذي لا يبنى عليه زيادة عمل. يعني أنا من الناس اللي سألني رجل قال لي نملة سليمان نسي ولا ذكر، يعني سؤال غريب عجيب يتخيل أنت. فالمقصد أن هناك من الأسئلة ما يكون يعني متكلف ولا يزيد صاحبها زيادة عبادة أو كذا.
أظن شيخنا كما يقولون علم لا ينفع وجهل لا يضر.
نعم.
إيش اللي يدور هل الزحل أو المشتري.
صدق.
لكن
صدق.
وصيتك الآن للناس الآن بعض الآن المشاهدين يعني عنده أسئلة دقيقة لم يلتقي مع يعني أمثالك إمام خطيب الأوقاف ما شاء الله ولا يلتقي مع بعض الدعاة يسأل أسئلة يعني لا هو علم ينفع ولا جهر يضر مثل ما ذكرت نمرة موسى ذكر أو أنت أو ما لون كلب أصحاب الكهف أو 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 هذه الأسئلة أنت الآن وصيتك للمشاهد الكريم كيف يعالج هذا الجهل الذي عمت به بلوى ولو سألت أنا أظن حديث بسنده أو اسم بكر صديق يمكن والله ما يجاوب توجيه لهؤلاء القوم.
صدق. أن يحرص الإنسان أن يكون السؤال لينتفع. إذا تخيل المشاهد أن رسوله وقدوته وأسوته وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم
الله
يسأل الله العلم النافع
العلم
النافع
علمنا ما ينفعنا
وكان يستعيذ من العلم الذي لا ينفع اللهم أن يعوذ بك من علم لا ينفع كما في صحيح مسلم. فإذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم المهدي من الله عز وجل الموحى إليه من الله عز وجل الذي اختاره الله عز وجل معلم البشرية صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يسأل الله العلم النافع نحن من باب أولى. فيعرف الإنسان أنه إذا أراد أن يسأل عن شيء ينتفع منه لا ليعجز المسؤول ولا ليماري السفهاء ولا يعرف الإنسان.
هل يزجر السائل أني من باب شيء بشيء يذكر اتصل بيني في اليوم عفوا البارحة الساعة 12 إلا 7 دقائق واحد يسأل يقول شيخ ما حكم أكل لحم الحمار الوحشي يعني تساكل كل جوع ما لقيت لها الحمار الداخلة
كأنه في أدغال أفريقيا
ما أدري يعني أنت قلت له عفوا سامحني متصل علي الساعة 12 بالليل تسألني حكم أكل لحم الحمار الوحشي لكن ودنا أخذ منك شيخنا الكريم بعض التفاصيل وبعض الأمثال حتى ينتفع الناس بماذا يسألون. أنا بأسأل الآن بعض الأسئلة حتى أستفيد في ديني والعلم النافع الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اعطنا علما لا ينفع ولا شك أن الإنسان إذا سأل بعض الأسئلة ضيق على نفسه وحجر واسعا. نأخذ منك بعض هذه الجزئيات تابعونا بعد هذا الفاصل.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. كلنا بحاجة أيها الأحبة أن يتعرف كل واحد منا على قلبه أهو من القلوب التي وصفت في القرآن كالحجارة أو أشد قسوة. شيخنا الكريم أقسام القلوب والقلوب لها علاج ولها طلاء حتى يعني نسري من علمك الطيب كيف الواحد يعالج قلبه. أنا الحين بعرف قلب بعرف هل أنا قلبي مريض هل أنا قلبي ميت أم لا. تفضل شيخنا الكريم.
قبل أن ندخل في هذا الأمر ظاهر الآية يبين أن القلوب تقسى وتصل إلى درجات كالحجارة وأعلى من ذلك بعد الحادثة التي رأها بني إسرائيل في إحياء الموتى وتبين صدق موسى عليه السلام قست قلوبهم. فقال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هذا ماذا؟ هل هو عدم علم من الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ حاشاه جل وعلا بل يعلم كل شيء. أو هنا المراد بها أو أنه في أسوأ الحالات أنه في أفضل الحالات كالحجارة.
جميل.
وإلا في الحالات الثانية هي أشد قسوة. يعني أو هنا لبيان أن في يعني أفضل حالاتهم أفضل إيمان عندهم تكون قلوبهم كالحجارة.
بس ذكر الله تعالى وإن من الحجارة الآن ولو كان قلبه أشد أشد قسوة من الحجارة وإن من الحجارة.
سنذكر هذا المثل بعد أن نبين مثالا على ذلك في آيات ثانية. قال الله عز وجل عن يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. 100,000 أو يزيدون ما معنى ذلك؟ معناه أن في أقل حالاتهم يكون 100,000 باقي الحالات يكون أكثر من 100,000
بمعنى
أو هذا معنى أو هنا. فلهذا لا يشكل لنا على أحد أن الله عز وجل يقول كالحجارة أو أشد قسوة. المراد هنا أنه أرق. تخيل هذا يا أخي أبو أنس أرق قلب عندهم كالحجارة. أرق قلب عندهم كالحجارة غيره ما هو أرق لا
أشد قسوة.
اللهم استعان.
كيف أعرف أنا قلبي حجر أو أشد قسوة أو أو أو؟
هذا يأتي إلى إعمال عبادات القلوب. أخي أنس القلب يصدع والإيمان يخلق كما يخلق الثوب كما قال صلى الله عليه وسلم. وللقلب مداخل. هذه المداخل إما تكون مداخل رحمة أو تكون مداخل شبهة وشر. وإذا عرفنا الشيطان وحروبه علينا وأسلحته علينا عرفنا كيف نتعامل معه. فقلب الإنسان قبل أن يسأل نفسه هل هو في رحمة أو في هذا، يجب أن يعرف إيش المداخل دخلت على قلبي، إيش العبادات التي تتحرك في قلبي، هل هذا القلب يريد وجه الله عز وجل، هل فيه خشية، هل فيه إنابة، هل فيه محبة، هل فيه توكل على الله عز وجل، هل فيه رجاء، هل يطمع بالله سبحانه وتعالى، ثم ينظر إلى أفعال الشيطان معه.
من الآن يعني أنا الحين أنا بعرف أنا قلب الآن هل هو ميت ولا من يعني يهديني عيوبي أو يعلم، هل الإنسان بنفسه يعني آسف شيخ الكريم الآن واحد يقول أنا ما عندي وحي يعلمني الآن أو نعم. كيف أعلم أن قلبي قسى لما تمر عليه الآيات هذه كلها تترى ما تغير قلبه، يمر عليه القرآن من الدفة إلى الدفة في رمضان وما دمت عينه للأسف نرى يبكي في الدعاء لكن ما يبكي في القرآن.
هذا يعرف الإنسان بطريقتين، الطريقة الأولى من أفعاله هو، من أفعاله هو، وأجل ما يعرف فيه الإنسان هذا الأمر في خلواته، ليست العبادة عند الناس مقياسا ليعرف هل هو متفاعل مع القرآن أم لا، يجب أن يحكم على نفسه في خلوته، إذا كان خاليا بالله سبحانه وتعالى هل هو متفاعل، هل يبكي وتدرك دموعه في الخلوة مثل الجلوة،
خلوة يعني لوحده،
لوحده نعم،
يعني في آخر ليل مثال يغلق الأبواب كما
في آخر الليل
الشهر.
قد يكون في وسط النهار
سيارة لوحده،
المقصد أن يكون في خلوته، هل هو في خلوته متفاعل مع هذه الآيات، هل هو في خلوته يرق قلبه لآية، يحب سماع حديث، هل هو ممن يحرص على طاعة الله عز وجل، هل يشغل نفسه في ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول مقياسه في خلوته. الأمر الثاني والذي يعني ممكن أن يستشف الإنسان منه شيئا لكن ليس معولا مهما، وهو ثناء الناس عليه ما لم يطلب هذا الثناء. جاء صحابي قال صلى الله الناس يثنون عليه خيرا وأنا لا أريد ثناءهم ولا أريد مدحهم، قال ذلك عجل بشرى المؤمن. لكن لا يصير ديدا الإنسان أن ينتظر ثناء الناس عليه، ينتظر ليش ما مدحني أحد، ليش الآن في يمكن مثال حي في العصر هذا يقول مثلا يدخل تويتر حسابه يقول ليش أنا ما عندي فولور كثيرين، فيصير عنده هم ليش الناس لا، لازم هذا المطلوب، إن جاءك المدح الحمد لله عز وجل واسأل صاحبه ألا يمدح. و
أسفا شيخنا مو مقياس إذا أنا عندي إضافات كثيرة، نعلم أناس وللأسف قد يكونوا متحين أو دعاة واتهموا، وفي بعض الناس في الشبكة العنكبوتية في الانترنت يقول ان هؤلاء بعضهم حسابات يعني اضافات مزورة
نعم.
تشتريها طبعا مو مقياس نعم. لكن هل اذا اثني علي هذا شر فيني ولا انا ادخل علي العجب، يعني شو اسوي الان سكت الناس،
اذا رضي بالمدح يكون شر،
كل واحد يفرح بالمدح، انا
فرحه شيء ورضاه شيء اخر، فرحه بالمدح يعني يسعد بوش عاجل بوش رمون، أما رضاه زيدني بعد ما قلت شيء فيني، ها بعض الناس تجلس تقول له والله يا شيخ أنت علامة أنت ما شاء الله تبارك الله، إيه بعد شنو بعد، لا ما تدري بعد عندي كذا وكذا، حتى قال طرفة أن هذا كان يصلي.
بس كل إنسان ما يحب أحد يذمه، كل إنسان يحب أن أحد يثني عليه.
شيء يذكر، رجل كان يصلي فسمع الناس يمدحونه بقربه يقول ما أحسن صلاته، ما شاء الله شو ركوعه، لما سلم قالهم لا وزيدكم صايم بعد. فالمقصد بعض الناس الرضا، أنا بسلم بين قال المدح المدحون أحثوا في وجوههم التراب،
هذا اللي يهلكك، اللي يخليك أنك تعجب بنفسك تقول أنا أحسن غيري، كما قلنا أظن في الحلقات الماضية قول نعم. شيخ الإسلام تيمية من أحسن ظن في نفسه فهو من أجهل الناس في نفسه. طبعا نعم. هم راح نرجع حق النقطة هذه حتى يعني نبين للمشاهد الكريم يعني ثمرة أو هل المدح زين للإنسان، هل شيء طيب أم شمسي سيء. أن ذكرت جملة طيبة، إذا كان لوحده إذا انتظر ثناء الناس ويطلب المزيد هذا شر،
لا شك، لا
إذا
شك.
واحد قال ما شاء الله ترى قراءتك جميلة ولا ترى أذانك جميل ولا ترى لقاءك كان حلو أنا أفرح، أنت تفرح،
عاجل بشرى المؤمن،
هذه عاجل بشرى المؤمن
نعم.
الإنسان طبعا ما يطلب هذا الثناء ولا يسوي شيء،
بل عليه أن يوقف في المدح، عليه أن يوقف في المدح، قلت لك يفرح نعم يفرح يقول إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله أكون عند المؤمنين عند حسن ظنهم، لكن إذا استرسل المتكلم في مدحه يقول يا أخي الله يرضى عليك قف أنت تزكيني بما ليس فيه، يجب عليه أن يوقف هذا المدح، لا يطربن به حتى لا يكون هدفا عنده فيما بعد.
سؤال شيخ كلي، ماذا القرآن بل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل آيات كثيرة تعني بالقلوب، القلب إلا ما أتى الله بقلب سليم، ثم
القلب محرك الإنسان في الدوافع، تأكل لأنك جوعان دافع، تشرب لأنك ضميان دافع، القلب إما أن ينوي الآخرة أو ينوي الدنيا، هذا القلب إما أن يكون منصبا على الآخر أو يكون منصبا على الدنيا.
ما في وسط.
ما في وسط. جميل. إما آخر أو الدنيا. والذي يطلب الآخرة تأتيه الدنيا تبعا. الذي يطلب الآخرة من رحمة الله عز وجل في هذا الدين أن الذي يطلب الآخرة تأتيه الدنيا تبعا. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ما يعملون. فالمقصد أن هذا الدين لا يمنعك من دنياك، لا يمنعك من الحلال
أتاك الله دار الآخرة
أبدا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول الله عز وجل
قال بعدها: وأحسن
كما أحسن الله إليك. فالمقصد أن 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 لله الحمد منا أن القلب إذا توجه إلى الآخرة ما يفلس من دنياه ولله الحمد منا، لكن لا يريد الدنيا. الدنيا ستتبع دليله، ستخنع لمن أراد الآخرة. أما إن أراد الدنيا والله يفلس من الدنيا والآخرة، لن يطول الدنيا. قال الله عز وجل: نؤته منها، ما قال نؤته إياها.
طيب شيخنا، الآن لو الله فتح على كل إنسان أو واحد من تجار مسلمين أو رجل من الدعاة، الله تعالى فتح عليه،
نعم،
عنده محلات، عنده ما شاء الله أملاك، عنده أمور، هل هذا الشيء يؤثر في قلبه أم كيف يفتش الإنسان بين جنبيه، يعني بين قلبه، خاصة يعني يقول أنا الآن خاف أني أنا جمعت لي الدنيا والآخرة؟ ما يصير. تفضل شيخنا الكريم.
كون الإنسان فتح له من الدنيا ما فتح له
وهل تكون فتنة له؟ يعني قد يفتن
لا شك الإنسان. لا شك الفتنة تكون في زوجة، تكون في مال، تكون في علم، تكون في جاه، تكون في سلطان. الفتنة موجودة في كل أمور الدنيا، وحتى الصوت الحسن فتنة، حتى الصورة الحسنة الجمال فتنة. على الإنسان أن يسخر كل ما أنعم الله عز وجل به على الآخرة. النعمة نعمتان شيخنا، نعمة مقيدة ونعمة مطلقة. النعمة المطلقة كالإسلام والهداية، متى ما وجدت فهي نعمة. أما النعمة المقيدة هي التي يجب أن يصرفها الإنسان لطاعة الله عز وجل، إن لم يوجهها لطاعة الله عز وجل ليست نعمة. المال إن لم يكن سبب لطاعة الله عز وجل ليس بنعمة. العلم إن لم يكن مقرب من الله عز وجل ليس بنعمة. من فتح عليه من الدنيا من المسلمين عليه أن يسخر هذه النعمة من رضا الله عز وجل، لأنه إذا ما سخر الله عز وجل ستكون صدا عن الله سبحانه وتعالى.
يقول تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. كيف ذلك؟
أي يسير على نسق ما أمر الله عز وجل به الكون، أي حينما هبط هبط لأنه أراده الله عز وجل أن يهبط.
إن الله تعالى اختار هذا الإنسان أن يكون هذا، يكون الإنسان هذا ما شاء الله
أي شيء
عبد الله وصالح،
أي شيء في الكون يؤدي غرضه فإنه قد عبد الله بما أداه منه.
خشية معناها الخشية، ثم يعني كما جاء في الآية: وإن منها لما يهبط من خشية الله.
خشية الله أي من خضوعه لله عز وجل. قال الله عز وجل: للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله عز وجل يأمر الكون فينسجم. لاحظ معي هذه الآية، يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تخيل الأرض تقول للإنسان يوم القيامة: ربي أوحى لي فأطعت، كأنها تقول له: ربك أوحى لك.
يعني الجمادات تتأثر أيضا.
لا شك لا شك، وإن من شيء إلا يسبح بعمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
نعم. طبعا ودي نطول معك شيخنا الكريم، خاصة الآهات تتكلم عن أعمال القلوب، وكلنا يحتاج إلى أن الله تعالى يبني عليه بهداية في قلبه حتى يكون هذا نبراسا وطريقا يمشي فيه إلى طريق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. استمتعنا معكم أيها الأحبة في هذا المثل العظيم من أمثال القلوب أيها الأحبة التي ذكرها الله جل وعلا في كتاب العظيم، خاصة في سورة البقرة التي هي أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطرة. كونوا معنا في حلقة قادمة من كل مثل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.